بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من بلوغ المرام: باب الجزية والهدنة. باب الجزية والهدنة. ما هي الجزية وما هي الهدنة؟ الجزية ما يؤخذ من الكفار، يؤخذ من الكفار عندما يقاتلون فيقال لهم إما أن تسلموا وإما الجزية وإما القتال، يقاتلون إما أن يسلموا فإن لم يسلموا دفعوا الجزية وإلا قتلوا. والهدنة هي المصالحة، الهدنة والوقت الذي يكون بين المسلمين وبين الكفار في وقت المصالحة. قال الصنعاني رحمه الله: الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة. ومشروعية الجزية في نسخة شرعت وهو أوضح، وشرعت الجزية 9 على الأظهر، وقيل 8. قال الشيخ ابن عثيمين: الجزية ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. قالوا: بهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين، ولا تكون إلا على من كان في أرضنا، وأن مقتضاها حماية هؤلاء الذين يبذلون الجزية وإعطاهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم رحمه الله وجاء في السنة. وأما الهدنة فهي وضع الحرب بيننا وبين العدو، وهي تشبه المصالحة من حيث أننا نضرب مدة معينة لوضع الحرب بيننا، ولكن لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس. وكونه يؤمر بقتال الناس يعني أنه لا هدنة، ولكن قد تدعو الحاجة إلى الهدنة، إما لضعف المسلمين ضعفا عاما، وإما لضعفهم ضعفا خاصا أمام هذا العدو المعين. فالضعف العام كحال المسلمين اليوم، فلا يمكن أن يتفقوا وهم على هذه الحال على حرب قرية ولو صغيرة، لأنهم بأنفسهم متنازعون متقاتلون، ومن كان الداء في بطنه فكيف يداوي غيره؟ لكننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مستقبل الأمة الإسلامية خيرا من حاضرها، والله على كل شيء قدير. قد تكون الأمة الإسلامية مجتمعة متكاتفة، ولكن عدوها قوي فتحتاج إلى هدنة لتتقوى، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. قال: وقد ينكر بعضهم بدء المسلمين بالهدنة والمصالحة، مستندا لقوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. لكن الآية تدل على أن من يتصف بهذه الأوصاف كان الله معه، ولو اتصفنا بهذه الأوصاف ما وهنا ولا حزنا، لكن نسأل الله العافية. واختلف العلماء رحمهم الله في الهدنة، هل تجوز لمدة 10 فأقل أو لمدة 50 فأكثر، وهل يجب أن تحدد بحد زمني أو يجوز أن تكون مطلقة. قال: فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنها تجوز في حدود 10، يعني استدلالا بالحديبية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، ثم صالح قريشا على 10، فتكون هذه المصالحة مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل. وإذا كانت مخصصة فإنه لا يجوز أن يتعدى المستدل ما جاء في التخصيص، باعتبار أن الأصل هو المقاتلة، وخرجنا عن الأصل في 10 فأقل لوجود النص، ولا شك أن هذا وجه قوي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تجوز المهادنة المطلقة أي بدون قيد بسنوات لا قليلة ولا كثيرة ما دمنا على ضعف، فإذا قوينا فإننا نقاتلهم، وإذا قالوا إن بيننا وبينكم عهدا قلنا إن هذا العهد مطلق ولم يؤبد فنحن هادناكم هدنة مطلقة. فعلى هذا القول يجب على المسلمين إذا أتوا إذا أوتوا قوة أن يقاتلوا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علته. ما هي العلة هنا؟ القوة والضعف، إذا قوي المسلمون لا يصالحون أعداءهم، إذا ضعفوا يصالحونهم. إذ إن سبب المهادنة هو ضعف المسلمين، فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية. الآن أنت تقول لهم هدنة وهم يضربون، هدنة وهم ما يرحمونك، هدنة ما. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا الضعف والتفرق الحاصل. فمن يجيب على هذا السؤال؟ هل مر بنا الكلام على الجزية؟ في أي موضع؟ في أي موضع من هذا الكتاب؟ نحن الآن في باب الجزية، ما قد قرأنا الحديث، لكن هل مر معنا قبل؟ إلا قبل رمضان، هذا قد مرت عليه مراحل. في حديث بريدة مر معنا، بحديث بريدة والكلام هل تؤخذ الجزية من جميع الكفار أم هي خاصة بأهل الكتاب أم أهل الكتاب والمجوس، هذا خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنها لا تؤخذ إلا من أما أهل الكتاب فبالاتفاق، أهل الكتاب بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم أنها تؤخذ منهم. ومجوس هجر جاء الحديث وهو أول حديث في هذا الباب، وذهب عامة أهل العلم إلى أنها تؤخذ منهم. بقي من عداهم من الكفار من المشركين غير أهل الكتاب وغير المجوس، هل تؤخذ منهم الجزية أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد والشافعي يقولون لا تؤخذ منهم، لأن الله عز وجل قال قاتل المشركين، والنص إنما جاء في أهل الكتاب وفي مجوس هجر. وهنا قول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد على أنها تؤخذ منهم إلا من كان من مشركي العرب، وأما الإمام مالك فإنه ذهب إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار، تؤخذ من جميع الكفار. واستدل على ذلك هو قول مالك والأوزاعي، استدلوا على ذلك بحديث بريدة، حديث بريدة عام في جميع الكفار، ما ذكر فيها الكتاب، ما ذكر فيها الكتاب. والآية في سورة التوبة إنما ذكرت بعض أهل الكتاب وهو بعض أفراد العام. وهذا القول رجحه ابن القيم والشوكاني وأيضا الصنعاني كما سنقرأ إن شاء الله، وهكذا الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول أنها تؤخذ من جميع الكفار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. وله طريق في الموطأ فيه انقطاع، والطريق الذي فيه انقطاع سيأتي في الشرح إن شاء الله. قال علامة الصنعاني رحمه الله قوله وله طريق في الموطأ فيه انقطاع، قال وهي ما أخرجه الشافعي عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ومعلوم أن الزهري إنما هو من التابعين وليس صحابيا فهو مرسل. قال البيهقي وابن شهاب إنما أخذ حديثه عن ابن المسيب، وابن المسيب حسن مرسل، فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف. وأخرج الشافعي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال لا أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا أيضا ذكر فيه انقطاعا، وقد أغنى عن هذا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرج قلت له ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شرا. قلت ما؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية. قال ابن عباس وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت أنا. قلت لأن رواية عبد الرحمن موصولة صحيحة، ورواية ابن عباس هي عن مجوسي لا تقبل اتفاقا، لأنه قال للمجوسي قال له يعني ماذا ما قضى الله ورسوله فيكم. وأخرج الطبراني عن مسلم بن علاء الحضرمي في آخر حديثه بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. وأخرج البيهقي عن المغيرة في حديث طويل مع فارس وقال فيه فأمرنا نبينا أن صلى الله عليه وعلى وسلم أن نقاتلكم. تاء هنا عندنا مفتوحة الصواب أنها مكسورة. حتى تعبدوا الله وحده وأن تؤدوا الجزية. الحديث هذا هو في البخاري، أمرنا رسول نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوه أو تؤدوا الجزية، هذا في البخاري، وقال هنا عند البيهقي هو في البخاري. وكان أهل هجر خصوصا كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الخطابي وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة ألا تؤخذ الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب. لكن ابن القيم ذكر أنه عن أوزاعي أظن ذكر أنه يقول هذا أنها تؤخذ من كل مشرك. وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت الجزية، منهم طيب زيادة في نسخة، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة، انتهى. قلت من الذي قال؟ قلت ها بلال العلامة الصنعاني. قلت قد قدمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل له حديث بريدة، ولا يخفى أن في قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ما يشعر أنهم ليسوا بأهل الكتاب. ثم ذكر حديث بعده عثمان بن أبي سليمان. وابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد حول هذه المسألة وتقوية هذا القول الذي اختاره، وهو قول الإمام مالك أنها تؤخذ من كل مشرك لحديث بريدة. كم حديثا قرأنا؟ حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. إلى هنا، سبحانك اللهم.